السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فدين الإسلام دين مؤسس ومبني على حسن الخلق، وهذا المعلم كان واضحا منذ بداية دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومما يدل على هذا الأمر ما أخرجه الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه حين بلغه مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخيه: اركب إلى هذا الوادي فاسمع لنا من قوله. فرجع أخوه إليه فقال: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق، رأيته يأمر بمكارم الأخلاق. ونحن نعلم أيضا أن إسلام أبي ذر كان في مرحلة مبكرة من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هذا الأمر كان واضحا من البداية أن الإسلام دين مبني على حسن الخلق. ثم وجدنا ربنا عز وجل امتدح نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فقال عز من قائل: وإنك لعلى خلق عظيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما وتلميذه مجاهد بن جبر: وإنك لعلى خلق عظيم، أي لعلى دين عظيم، لا دين أرضى منه عند الله عز وجل، وهو دين الإسلام. الإسلام، فالخلق هو الدين. يؤيد هذا ما ثبت في صحيح مسلم من حديث سعد بن هشام قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. إذن القرآن كله يدعو إلى الأخلاق الحسنة، يدعو إلى الأخلاق الحسنة. كذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين سئل عن البر والإثم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. والحديث في صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فعرف صلى الله عليه وآله وسلم البر بأنه حسن الخلق. والله عز وجل عرف البر في كتابه بقوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فتحصل من حديث النواس بن سمعان حين عرف البر بأنه حسن الخلق ومن هذه الآيات الكريمة في سورة البقرة أن حسن الخلق كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: حسن خلق مع الله عز وجل.
Okay, after praising Allah subhanahu wa ta'ala and saying the salah upon His Messenger sallallahu alayhi wa sallam and reciting the ayat that you heard from Surah Okay, after starting with the Khutbah al-Haja, Shaykh said that Deen al-Islam, the religion of Islam, is based upon the good morals or the excellent morals. And this is demonstrated from the beginning of the mission of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, as has been recorded in al-Bukhari from Ibn Abbas radiallahu anhuma, that when Abu Dharr radiallahu anhu heard about the mission of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam before he became Muslim, before Abu Dharr became Muslim, he sent his brother to investigate that, and his brother went and he came back and he told him that he saw him commanding the people to have the excellent manners. And so this shows that this is what the brother of Abu Dharr has understood from the mission of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam very early, because Abu Dharr embraced Islam very early during the mission of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So the religion of Islam is founded on the good manners, and Allah Azza wa Jal has praised His Messenger by having the excellent character. He said, "What means? And you are indeed of great character." Ibn Abbas radiallahu anhuma and his student Mujahid bin Jabr reported that this means a great religion. A great character means a great religion. You have a great religion. And al-Bukhari, in Sahih al-Bukhari, from Sa'd bin Hisham, that he asked Aisha radiallahu anha, Sahih Muslim from Sa'd bin Hisham, that he asked Aisha radiallahu anha about the character of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, and she said, كان خلقه القرآن, his character was the Qur'an. Al-Qur'an, all of it, calls to good morals or characters. And Anwas bin Sam'an radiallahu anh reported that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, righteousness, al-bir, righteousness is husn al-khuluq, good character. Wal-ithmu, and sinning, is that which weaves in your breast and you hate that people would look into it or would learn about it. So this was the definition in the hadith of bir, or righteousness. It is good manners. Whereas Allah Azza wa Jal defined it in the Quran as being, by saying, by a much longer definition, by saying righteousness, what means? Righteousness is not to turn your faces to the east or west, but righteousness is to believe in Allah and the last day and the angels and the prophets, and to give the wealth, even though you love it, for the poor and the needy, the relatives and the poor and the needy, the orphans, and those to free the slaves, and so on. And so that shows that the whole deen again is good manners because of the hadith and the ayah that was just mentioned. And next, there is, the Shaykh started by saying something about the classification of Ibn al-Qayyim rahimahullah in regard to the good manners in Islam.
فذكر ابن القيم رحمه الله استنتاجا من حديث النواس مع هذه الآيات من سورة البقرة أن حسن الخلق ينقسم إلى ثلاثة أقسام: حسن خلق مع الله عز وجل، وحسن خلق مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشريعته، وحسن خلق مع الخلق. فأولها وهو حسن الخلق مع الله تبارك وتعالى إنما يتحقق بثلاثة أمور: الأمر الأول صيانة القلب أن يتعلق بغير الله عز وجل، والأمر الثاني صيانة الأعمال أن تشوبها بنقيصة، والأمر الثالث صيانة الإرادة من أن تتعلق بما يمقتك على الله عز وجل. هذا هو حسن الخلق مع الله تبارك وتعالى. أولها صيانة القلب أن يتعلق بغير الله عز وجل، فإن القلب إذا تعلق بغير الله وكله الله إلى ما تعلق به وخذله من جهة ما تعلق به وفاته تحصيل مقصوده من الله عز وجل. ثلاث نقاط: خذله وكله الله إلى ما تعلق به، وخذله من جهة ما تعلق به، وفاته تحصيل مقصوده من الله عز وجل. مثال لذلك مثلا أمة الإسلام تريد النصر على الأعداء وتريد أن تسترد أراضيها، والله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. إذا تخلى ربنا عز وجل عن نصرنا فمن ذا الذي ينصرنا؟ فحين رام المسلمون تحقيق النصر من غير طريق الله عز وجل والاعتصام بكتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وكلهم الله عز وجل إلى الشرق مرة وإلى الغرب مرة، وجاءهم الخذلان من هاتين الجهتين، وفاتهم تحصيل المقصود وهو النصر على الأعداء. ولذلك يقول رب العزة تبارك وتعالى: واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم، لا يستطيعون نصرهم، وهم لهم جند محضرون. ويقول عز وجل أيضا: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ولذلك يقول ابن القيم بعد أن ذكر هاتين الآيتين إن تعلق القلب بغير الله تبارك وتعالى هو مفتاح الشرك، هو مفتاح الشرك. فينبغي للإنسان أن يدرب قلبه على التوكل على الله عز وجل، التوكل على الله تبارك وتعالى، الثقة به والاعتماد عليه، الثقة في الله تبارك وتعالى والاعتماد عليه عز وجل. فصيانة القلب أن يتعلق بغير الله تبارك وتعالى، أن يكون الله عز وجل هو مطلوبك في جميع حركاتك وسكناتك، كما قال عز من قائل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
So Ibn al-Qayyim rahimahullah classified the good manners to three things. First, good manners with Allah subhanahu wa ta'ala, then good manners with the Messenger sallallahu alayhi wa sallam and his sharia, his legislations, his deen, and then good manners with the other people, with the rest of the creation of Allah. And as for the first one, which is the good manners in regard to Allah subhanahu wa ta'ala, it also has three items that come under it. First, protecting the heart or safeguarding the heart from being attached to anyone other than Allah subhanahu wa ta'ala. And the second is safeguarding the deeds from being marred by anything that would reduce its value. And third, safeguarding the intention of the person from being attached to anything that causes the displeasure or the hate of Allah subhanahu wa ta'ala. As for the first one, which was to protect the heart or safeguard it from being attached to anyone other than Allah, this is important because if the person doesn't do that, which means if he allows his heart to be attached to other than Allah, then Allah would give him up to the one to whom he was attached or his heart was attached. If somebody has his heart attached, for example, to a worldly matter, to a position or wealth and so on, or a wife or a woman and so on, then Allah first will give him up to that to whom his heart is attached. And secondly, he will let the person to whom his heart is attached show him that he was, you know, give him the displeasure from his being attached to him. And he will miss what he wanted or what he would have gained from being his heart being attached to Allah. Which means whatever gains a person attains from his heart being attached to Allah alone, they will be lost. Plus the additional harms and losses that are done or happened to him because of that as well. So for instance, the Muslim Ummah wants victory. And Allah tells us that victory is only from Allah. What means, this is the meaning of an ayah of the Quran, that victory is from none but Allah subhanahu wa ta'ala. And he tells us what means, if Allah gives you victory, no one can defeat you. And he tells us what means, if you support Allah and his cause, Allah will support your cause. And he tells us that they have taken gods so that they will give them dignity other than Allah. They took the gods instead of Allah so that they would give them dignity. But on the day of judgment, they will disbelieve in their worship and they will be against them. And indeed, if the heart is attached to other than Allah, then this is the key to shirk, to joining partners with Allah. And Allah Azza wa Jal commands His Messenger sallallahu alaihi wasallam to say what means, say, indeed my prayer and my slaughter and my life and my death are for Allah, the Lord of the peoples.
والأمر الثاني صيانة الأعمال أن تشوبها بنقيصة، فهذه الأعمال أنت تقدمها للملك الحق، فينبغي أن تحرص على أن تقدمها كاملة على أحسن صورة، وذلك بأن تراعي فيها ثلاثة أمور. الأمر الأول الإخلاص في العمل، أن تكون نيتك إرضاء ربك تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين. وفي صحيحين من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، بل هذا الحديث في كل دواوين السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث أجود شرح له حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم والترمذي وابن حبان، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أول من يقضى عليه يوم القيامة رجل قاتل حتى استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، فقال عز وجل: فما عملت فيها؟ فيقول: يا رب قاتلت فيك حتى استشهد. فيقول: كذبت، ولكنك قاتلت حتى يقال هو شجاع، فقد قيل، وإنما لكل امرئ ما نوى، حتى يقال هو شجاع فقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيطرح في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، فيقول فقال: فما عملت فيها؟ قال: يا رب تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. فيقول: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال هو عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار أو فيطرح في النار. ورجل أنعم الله تعالى عليه وأعطاه من كل أصناف المال فأتي به فعرفه نعمة فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: يا رب ما تركت بابا تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه لك. فيقول: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيطرح في النار. أنا فكرت أن هذا الحديث عند الترمذي وابن حبان لزيادة مفيدة وردت فيهما، وهي أن هذا الحديث روي لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، فبكى رضي الله عنه حتى أغشي عليه، فلما أفاق قال: يا سبحان الله، قد فعل هذا بهؤلاء، فكيف بمن بقي من الناس؟ صدق الله عز وجل وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فأول أمر ينبغي أن تهتم به في أعمالك أن تخلص النية لله عز وجل، لأن فساد النية يجعل العمل في كفة السيئات والعياذ بالله، يسجل عليك سيئة. ولذلك لما قيل لسفيان الثوري رحمه الله وهو على فراش الموت: ما أشد ما عالجت؟ قال: نيتي، لأنها تتقلب علي. نيتي لأنها تتقلب علي. فلابد أن تنقي العمل من الرياء. نعم.
Okay. So the first one was to safeguard the heart from being attached to other than Allah. The second thing, and we are still talking about the things which come under or should be satisfied so that we would have good character, good manners with Allah subhanahu wa ta'ala. So the second thing is to safeguard the deeds from being marred with anything that would reduce it or reduce its value, their value. These, the deeds that we do, we present them to the Lord subhanahu wa ta'ala, so they better be complete. And to be complete, to be acceptable to Him, they need to satisfy three things. The first of them is al-ikhlas, sincerity, that they should be purely done and performed for Him subhanahu wa ta'ala, as He said, what means, and they have not been commanded but to worship Allah, purifying their religion for Him. And in the hadith reported by Umar radiallahu anhu and mentioned in several of the books of Sunan, this is mentioned in Sahih Bukhari and Muslim and all the books of Sunan. It says, he said that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, "Innama al-amalu," verily, or the deeds are only by intentions. "Innama al-amalu bin-niyyat," and a person only receives the reward for what he intended, for what his niyyah was. To the faman, whoever migrated or made hijrah for Allah and His Messenger, then his hijrah is accepted as being for Allah and His Messenger. And whoever made hijrah for a worldly thing that he wants to attain, or a woman that he wants to marry, then his hijrah is for the reason, or is recorded as being for the reason that he did the hijrah for. And as the best explanation for this hadith is the hadith of Abu Huraira, which is recorded in several books of Sunan, that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that the first people who will be judged on the day of judgment are three types of people. The first is a man who have fought in the way of Allah subhanahu wa ta'ala until he died. So he will be brought before Allah on the day of judgment, and he will be told. He will be reminded of Allah's favors on him. And then he will acknowledge that, yes indeed, O Allah, you have granted me these favors. So he will ask him, what have you done with them? And he says, I have fought for your cause until I was killed as a shaheed. He says, no, you lie, but you fought until the people say that you are courageous. And they have said that, which means you have gotten your reward from them that you were seeking. And then he will be ordered, the command will be given for him to be pulled on his face until he is thrown into the hellfire. And then the second one will be a man who taught the Quran and who was given the knowledge. So he'll be brought before Allah Azza wa Jal, and he will be reminded of Allah's favors on him, and will be asked, what did you do in the regard? And he will say, I have learned the Quran and taught it for your sake, O Allah. And he will be told, you lie, you only learned it and taught it so that people say that you have knowledge, and it has been said, which means you got your reward from them. And similarly, he will be told, it will be ordered that he be pulled on his face and thrown into the hellfire. And the third is a man whom Allah gave him all sorts of wealth. All sorts of wealth, which means gold and silver and cattle and land and so on. And then he used to spend and give the people and so on. So he will be brought before Allah and he will be asked, reminded about Allah's favors on him, and he will acknowledge them. So he will be asked, what did you do in their regard, in regard to the favor that Allah gave you? And he will say, O Allah, I did not leave any of the things or the way that you love to spend in them, but I have spent for your cause. And Allah will tell him, no, you lie, but you were spending so that the people will say that he is generous. And it has been said. And similarly, he will be, the command be given to, for him to be dragged on his face and thrown into the hellfire. And this hadith, when it was, as is mentioned in Tirmidhi and Ibn Hibban, that when this hadith was said to Muawiyah radiallahu anhu, he cried so much, until he fainted. And then when he woke up, he said, if this will happen to such people, which means the people that appear to be the best of all people, but because they did not have the sincerity, if this will happen to such people, so what about the people who are lesser than them? And then he recited the ayah, which means, whoever seeks whoever wants the worldly life and its adornment, then we will grant them what they wanted from it, from their deeds, when they did their deeds, amalun fiha, and they will not be given any lesser than that. Wahum la yubkhasun. For those people, they do not get in the hereafter, but the hellfire. And it is invalid, all what they did in this life, and it is futile. And Sufyan al-Thawri, rahimahullah, when he was dying, some people asked him, what is the hardest thing that you dealt with? Or what is the hardest thing that you dealt with in your life? And he said, my niyyah. Because it was always changing over me. So he always had to struggle with it to keep it firm in obedience to Allah subhanahu wa ta'ala.
هذا وسفيان الثوري كان إماما في الزهد والورع وإماما في الفقه وأمير المؤمنين في الحديث رحمه الله. العامل الثاني أن يكون العمل الذي تقدمه لله عز وجل موافقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأنت مأمور أن تعبد الله عز وجل، هذا هو الأصل الأول، وأن تعبده بما شرع، وهذا هو الأصل الثاني، أن تعبده بما شرع. وقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن المناسب أن أذكر في هذا المقام حديثا عظيما يبين هذا المعنى، وهذا الحديث ثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وعند أصحاب السنن من حديث رفاعة بن رافع الزرقي، وهو معروف عند أهل العلم بحديث المسيء في صلاته، أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فصلى الرجل في ناحية المسجد، ثم جاء فقال: السلام عليك يا رسول الله. قال: وعليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فقال: السلام عليك يا رسول الله. قال: وعليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فقال: السلام عليك يا رسول الله. قال: وعليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصل. ف فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غيرها أي غير هذه الصلاة فعلمني. فقال صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعة ثم ارفع حتى تعتدل قائمة. وعلمه كيفية الصلاة ثم قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فهذا الرجل ظن في زعمه واعتقاده أنه صلى فأخبره الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أنه في حقيقة الأمر لم يصل لأنه لم يوقع هذا العمل على وفق ما جاء به الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. هذا الحديث نموذج ينبغي أن نجعله دائما بين أعيننا إذا أردنا أن نعمل أي عمل من الأعمال ينبغي أن نشد الرحال إلى سنة الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم لنعرف كيف أمرنا أن نؤدي هذا العمل. فهو المبين عن الله عز وجل كما قال تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. في الصلاة ينبغي أن تكون خاشعا ظاهرا وباطنا فإن فقدت خشوع الباطن فالنبي عليه الصلاة والسلام قد ذكر أن الرجل يصلي الصلاة وليس له منها إلا النصف إلا الثلث إلا الربع حتى قال إلا العشر عليه الصلاة والسلام. تصور أن رجلين يصليان خلف إمام واحد لا يركعان إلا إذا ركع ولا يرفعان إلا إذا رفع سبحان الله العظيم ولا يسلمان إلا إذا سلم والفارق بينهما في الثواب فارق عظيم. واحد كتب له نصف الصلاة أو أكثر من النصف والآخر لم يكتب له إلا العشر. بأي شيء تفاوتت هذه الدرجات؟ بالخشوع. والخشوع كما قال ابن عباس هو الخوف والسكينة يعني الخوف في الباطن والسكينة في الإيه؟ في الظاهر. السكينة في الظاهر حسن الأدب عندما تقف بين يدي الله عز وجل. وقد ثبت عند الحاكم والدارقطني والحديث صححه شيخنا العلامة الألباني رحمة الله عز وجل عليه أسأل الله أن يرفع درجته في الجنة والله يعز علينا أن نقول رحمة الله عليه هذه عبارة جديدة علينا رحم الله شيخنا الألباني. صح هذا الحديث في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر للصلاة طأطأ رأسه وألقى ببصره نحو الأرض. وثبت عند البخاري من حديث أنس بن مالك وعند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما واللفظ لأنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم. فاشتد قوله في ذلك حتى قال لا ينتهن أو لتخطفن أبصارهم لا ينتهن أو لتخطفن أبصارهم. وسن لنا أن نضع اليمنى على اليسرى وهذه وقفة الخاشع الذليل كما قال أهل العلم فهو يقف بين يدي ربه عز وجل. فهذا مثال. تجد مثلا في مثال آخر في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. شوف الحديث ده الصيام سبب لمغفرة وتكفير الذنوب وقيام ليل رمضان سبب أيضا لتكفير الذنوب وغفرانها. قارن بين هذا الحديث وحديث آخر لأبي هريرة أيضا رضي الله تعالى عنه عند أحمد والحاكم وهو عند الطبراني من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال رب قائم حظه من قيامه السهر ورب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. كيف كان الصيام سببا لتكفير الذنوب في حق البعض ومجرد إتعاب للنفس بالجوع والعطش في حق البعض الآخر؟ هل هو الرياء يحتمل، لكنه احتمال ضعيف في صيام رمضان، لأن جميع الناس يصومون رمضان. أم هل هو عدم التفطن لحكمة الصيام، الحكمة التي شرع الصيام لأجلها، أن الإنسان يجاهد النفس ويدربها، وإذا كانت مجاهدة النفس فطمها عن مألوفاتها وحملها على غير هواها كما قال بعض أهل العلم، فشهر رمضان معسكر للتدريب على مجاهدة النفس، تغيير في جميع الأنظمة، حتى في نظام الأكل والشرب، حتى في نظام النوم. والذي ينام في رمضان ينام كي يتمكن من القيام، من قيام ليلة رمضان ومن تحمل، يرفع رجليه مثلا إذا كانت قد تورمت حتى يستطيع أن يقوم ليلة الليلة التالية من رمضان، وهكذا. إذن قد يكون السبب عدم التفطن للحكمة من تشريع الصيام، وهي قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. والتقوى هي خوف من الله عز وجل يدفع العبد إلى طاعته. فإذا كنت مطالبا في نهار رمضان بأن تتخلى عن الشهوات المباحة التي تباح لك في ليل رمضان وفي غير رمضان، فهل يتصور أن تباح لك الشهوات المحرمة؟ الشهوات المباحة حرمت عليك في نهار رمضان من الأكل والشرب والجماع وتعمد القيء، فهل يتصور أن تباح لك الشهوات المحرمة في رمضان وفي غير رمضان؟ طبعا هذا لا يتصور أبدا. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 3 أحاديث عن أبي هريرة في هذا الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لم يقل فليس لله حاجة في أن يصوم، في أن يدع طعامه وشرابه. فإذا هذا يقودنا إلى النقطة الثالثة، وهي التفطن لحكم الشريعة من هذه العبادات ومراعاة الآداب في تأديتها. فقد يخلص الإنسان النية في الزكاة ثم يؤدي الزكاة على وفق ما أمر الشرع، لكنه يتبع هذه الزكاة بالمن والأذى. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. فجعل عز وجل أثر المن والأذى كأثر الرياء في إبطال الأعمال والعياذ بالله. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. إن أراد أن يتصدق فليتذكر أنه يقدم لله عز وجل، فليقدم الوسط من ماله ولا تيمموا الخبيث منه. تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. إن أراد أن يحج فليتذكر قوله عز وجل: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فيتحصل لنا 3 نقاط: الأولى إخلاص العمل لله عز وجل، إخلاص النية. الثانية أن يكون العمل موافقا للشرع. الثالثة أن يصان العمل من كل الأمور التي يمكن أن تنزله عن ربته في الثواب أو في تكفير الذنوب.